السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع معاشر الإخوة الكرام في دراسة كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب. كان آخر شيء رأيناه في هذا الكتاب ومدارسة كتاب السنة والترهيب من البدع. طبعا بقيت هناك بعض الفروع التي أردنا ذكرها، لكن رأينا أنه لا داعي للإتيان بها، وربما أشرنا إليها في هذا الكتاب كتاب العلم. فكتاب العلم جاء في الحقيقة موافقا لترتيب محكم جيد في هذا المصنف والمؤلف، فإن الإمام المنذري رحمه الله راعى في ترتيب هذا الكتاب، راعى طريقة محكمة جيدة. فأول شيء بدأ به هو كتاب، ما هو أول كتاب درسناه؟ كتاب الإخلاص. لماذا بدأ بكتاب الإخلاص؟ لأنه أول شرط، لأنه أول شرط على الإطلاق في قبول أي عمل. الإخلاص لا يتسامح فيه شيء كما السنة، خاصة أنت مثلا لو تعمل عمل ما ركش مخلص فيه هذا لا يقبل. إذا خالفت السنة فيه تفصيل، إذا خالفت السنة وانت هذا كوش تعرف ربي يتقبل العمل تاعك علاش؟ يحاسبك على واش؟ تعرف يحاسبك ربي بأن تصيب الصواب. أنت تبذل مجهودك، سقصيت عالم، قريت كتاب تثق في صاحبه وعملت بذلك بإخلاص يتقبل الله العمل، ثم بعد ذلك تعلمت الحق فالحمد لله أنه غرك الله بالحق. لكن إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، من فاش عنه الأجر كلية، أثبت له الأجر مع أنه مخطئ. بس على الإخلاص ما عندناش حالة يقبل فيها العمل بلا إخلاص، لا بد منه. فبدأ به لأنه أصل كل عمل، ثم لما كان الإخلاص وحده لا يكفي، لا بد من موافقة السنة، بدأ ثنى بكتاب السنة والترهيب من البدع. وشفنا كيف أطال رحمه الله في بيان فضل السنة من وجوه كثيرة، والترهيب من البدعة أيضا من وجوه كثيرة، وعقد فصلا في الأخير أو بابا ثالثا يبين فيه فضل من يبدأ في العمل السني ويبدأ في الخير ويقتدي به غيره، هذا يدي أجرهم كلهم. وفي الوقت نفسه بين الترهيب من البدعة في من بدأ ودل الناس على بدعة، فإذا اتبعه غيره فله وزرهم، يأخذ معهم الوزر. فكان المصنف رحمه الله مصيبا عندما بدأ بهذين الكتابين، شرطا قبول العمل الإخلاص والسنة. لكن كيف يصل الإنسان إلى معرفة الإخلاص والسنة، خاصة إذا كانت السنة طافحة بأبواب كثيرة وفروع كثيرة، كيف له أن يصيب السنة؟ فهذا يستحيل أن يصيبه وهو جاهل، لابد إذن أن يتعلم ويبدأ في طلب العلم. لذلك كأنه قال لك أيها المسلم، إن الله لا يقبل لك عملا إلا إذا كان خالصا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يمكن أن تصل إلى هذين الأمرين إلا بالعلم. فإذا تعلمت العلم يسبق القول والعمل. بدأ رحمه الله بعد ذلك بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصدقات، وكتاب الصوم والحج والجهاد وغيرها من الأبواب. إذن ترون ترتيبه محكما. اشتمل كتاب العلم، هذا الكتاب الذي سندرسه اشتمل على أبواب كثيرة تصل إلى 11 بابا، 11 باب ندرسها بابا بابا. ومجموع الأحاديث التي ذكرها 78 حديثا في هذا الكتاب، 78 حديثا نشرحها. فبدأ رحمه الله بالترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين كلاهما على حد سواء. هذا أول باب عقده رحمه الله، ثم ذكر الترغيب في الرحلة في طلب العلم، عقد بابا في الرحلة في طلب العلم، ثم ذكر بابا ثالثا الترغيب في سماع الحديث برك لا وتبليغه، تسمع الحديث بلغه، لأنه هكذا مستحيل ينتشر العلم إذا لم تكن تبلغ. فرغب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، تكتبه وتنشره أيضا، والترهيب من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الباب الرابع فيه الترغيب في مجالسة العلماء. طبعا هو عقد هذا الكتاب ولكنه لم يذكر فيه أحاديث صحيحة، احنا سنذكر إن شاء الله ما صح في كتاب الله أو ما جاء في كتاب الله وصح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آثار الصالحين كيف رغبوا في مجالسة العلماء. الباب الخامس ذكر فيه الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم، هو باب مهم في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. ثم عقد بابا الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله. لماذا خص بالذكر؟ يتكلمناه على الإخلاص، لأن العلم فيه شهوة أكبر من غيره، يعني طالب العلم تأتي الشهوة أكثر من أن تجيء في الصلاة والصيام. العلم أحاطه الله عز وجل بسياج من باب قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، يعني العلم فيه بزاف صعاب لأنه أعظم شيء على الإطلاق، وتأتي الشهوة وحب الظهور والمناظرة والمجادلة فيه بشدة. فالإنسان إذا لم يعصمه الله تعالى في بداية الطريق زل وضل، يعني يضيع. فالإنسان لابد إذن أن دائما تسيب العلماء يركزوا على الإخلاص في طلب العلم علاش أكثر من غيره، لأن الشهوة الخفية اللي هي الرياء والظهور تأتي في العلم بكثرة، لذلك خصه بالذكر رحمه الله. ثم قال الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، ثم الترهيب من كتم العلم، هذا باب آخر وسنبين إن شاء الله عندما ندرس الكتاب. وهذا الباب الترهيب من كتم العلم، ما لازمش تكتم العلم، بصح أحيانا يجب كتمانه، أحيانا يستحب. تقول أنت كيف؟ هذا سيأتي تفصيله. ماشي ليس كل ما يعرف يقال، مش يقول حاجة تعرفها تروح تقولها. ترى تيجي يسقسيك سائل، يسألك سائل ما تجاوبوش، لأنك تتعلم أنه سيستغل هذه المعلومة في الشر، مفهوم؟ كما سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة معروف ينتمي إلى مدرسة عريقة، مدرسة النسب، خذ النسب عبق علم الأنساب، علم ضائع من الأمة اليوم، علم ضائع. وعلم النسب مهم، يفيد في المواريث، في إلحاق الأصل بالفرع بالأصل، في معرفة حتى في الحكم. احنا نعرفوا بلي الائمه منين يكونوا، الائمه منين يكون؟ من قريش. ايوا كما تعرفش الناس بكيش اليوم قال الناس هم يدعي يقول كانوا قرشي، تعوس عليه تصيبوا جوهر، تصيبوا ترازور دوج، لا وين تاع قرشي، قرشي ترازور قرشي، فتصيبوا بعيد. معلاش تختلط، وخاصه ينتمون الى آل البيت، شحال تصيب هذه اللي تقصر، ما يقول انا من آل البيت، جات سهله آل البيت، هذا لكم ما تعرفش الناس يضيع، يعني ينتسب إلى غير ما ينسب إليه. طبعا هي كاينة حيلة تعطيها جميع، واحد ينسب نفسه لآل البيت ربما ما شاء الله الله يبارك، تحب تخرجه من آل البيت تقول له كلمة وعن وربك بلي آل البيت ما تجوز لهمش الصداقة، يرجع في قوله لا لا والله أنا قصر فقط، أنا أقول لك قولوا آل البيت ما تجوز تعطى، لا يعطون الزكاة ولا الصداقات، يتراجع في قوله، قلت ما عندك أنا ما دي حتى أصل باش يطمع في الصدقات مسكين. الشاهد مهم، أنا شرحنا علم الأنساب، علم الأنساب قطعين ضاع من هذه الأمة اليوم، وسفيان بن عيينة أخذه من جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم أخذه من أكبر وأعلم إنسان بالنسب شكون؟ أبو بكر، أخذه من أبي بكر الصديق رضي الله. فلما جاء واحد حبي يدي هذا العلم عن سفيان بن عيينة، قالوا يا سفيان علمني علم الأنساب، قالوا لا أنت تساب به، ترك تتعلم باش تولي تسب به، تولي تقول يا ابن فلان ويا ابن فلان وتم قبيلة الفلانية، خدش القبائل فينها ما مرفوع منها ما هو مدفوع، فهم اخترت العرب إذا شدوا عليك شيء بأنك من القبيلة الفلانية كتبوا فيك الأشعار وضاقت بك الأمصار، يعني تهرب كما ذاك الشاعر اللي ينتمي إلى قبيلة أنف الناقة، أنف الناقة لاحظت شغل أنف الناقة قبيلة ساقطة، وما تلاقم حتى مدحهم جرير، هم الأنف والأذناب غيرهم، ثم الأنف صح غيركم أذناب، شكون اللي غير تحب تكون أنف خير، شوف مع الأول أنف الناقة كي تقابلها مع الوجه تشوفها حقيرة، صح كي قارنهم تسماهم أنف الناقة بصح غيركم ماذا أذناب، قال فمن يسوي بالأنف الذنبة، شون هذا اللي يسوي، فرفع قدرهم بهذا القول قبائل. إذن الأنساب ما لازمش تتعلمها غير باش تسب الناس، لا تتعلمها باش للشرع فقط. إذن الترهيب من كتمان العلم سنأتي نبينه، أحيانا يجب كتمان العلم وأحيانا يستحب كما فعل معاذ بن جبل، لم يحدث الناس بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الناس ما تفهمش ما باش باللي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي بشروطها قال لا إله إلا الله وأتى بشروطها، بصح الناس واش تفهم؟ تفهم اللي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل ولو لم يصلي، ما تحددش بهذا الحديث. أيضا حديث ظاهره الخروج مثلا على الحكام والثورة عليهم، ما تجيبوش في مجلس ناس ترى فيهم ضيق في صدورهم وترى فيهم الثورة، ما تجيبوش تبانا مثلا باب الواد غير ما تجيبش هذا الحديث، جيبوا هذا الحديث في مكان راقدين، لا ثم جيب الحديث عبك ما يديروا والو، ماشي جيبوا وتعلمهم، ماشي حتكون هناك سلبيات من وراء الحديث. إذن العلم عشان يعرفوا ينحطه. ثم قال ترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول وما لا يفعله، وهذا أخطر باب في هذا الكتاب، الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه. ثم الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، إنسان يدعي ويتكلم في الدين وهو ليس أهلا لذلك، عارفوا المجتمع نتاعنا معروف هذه الصفة، تصيب وتسقسي على مسألة في الطب يقول لك أنا لست طبيبا، تسألوا في مسألة في العمران يقول لك أنا لست مهندسا، تسألوا في مسألة في التعليم يقول لك أنا لست بمدرس، صح تسألوا في الدين، الدين للجميع، يتكلم ويفيد ويرد، مع أنه لم يدرس شيئا في هذه القضية. فإنسان لابد ما يتكلمش في غير اختصاصه، يخلي الأمور تاع الفتاوى، طبعا كان هناك فتاوى عامة تاع الصلاة والصيام هذه تنقلها، لكن الفتاوى الأخرى متعلقة بالحقوق والأعراض والأموال لا تتحدث فيها، أشر إلى من هو أعلم. ثم قال الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة. الجدال تعرفوا أن بعض الناس يطلب العلم لا ليتقرب به إلى الله لكن ليجادل به حتى لا يسكت في المجلس، هذا آخر شيء ذكره، يعني 11 باب مهمة في هذا الكتاب. وقوله كتاب العلم، نقف ونشرح معنى كتاب قوله كتاب العلم، شرحنا كلمة كتاب في الدروس السابقة، شو اللي قالنا ماش معناها كتاب، ماش معناها كلمة كتاب، كتاب بمعنى المكتوب، الشيء المكتوب يسميه كتاب، علاش بكري كي تقرأ القرآن ولا تقرأ السنة يقول لك ولو نزلنا عليهم كتابا، ماشي معناتها كتاب، تتخيل هكذا كتاب، ورقة صحيفة تسمى الصحيفة في اللغة تسمى كتابا، والرسالة ليطوي وهذه يسميها كتاب، أرسل إليه كتابا، علاش؟ لأن المعنى مكتوب، كل شيء مكتوب فهو كتاب، كل شيء مفروش فراش، كل شيء مألوه أي معبود، إله، لاحظت الوزن، إله مألوه، كتاب مكتوب، وبساط مبسوط وقس على ذلك. إذن شو معنى الكتاب؟ معنى الشيء المكتوب أي المجموع، لأنك يعني تكتب شو كدير؟ تضم حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة، تجمعها. كانت الكلمة هنا وحدها، أنا الكلمة. الكتب هو الجمع، ومنه الكتيبة، كتيبة لأنه جماعة، كتيبة من الجيش أي الجماعة من الجيش. تقول العرب تكاتبت الأغصان أي اجتمعت، اجتمعت الأغصان. ما معنى الكتاب؟ يجمع لك أشياء كثيرة. اليوم راهو يجي يجمع لك في ورقات معلومات كثيرة في موضوع واحد، سموه كتاب. لاحظت منين جت كلمة الكتاب؟ أما العلم فبعض العلماء تقرأ أنت بعض الكتب، الدخلة ماشي منها. لماذا الدخلة ماشي منها؟ ما الدخلة؟ يبدأ يعرف لك العلم، العلم تعرفه، ها العلم، هو يذكر لك فيه أكثر من 20 قول. العلم من الأول دخلناها بجهل، حبينا ندخل كتاب العلم دخلناه بالجهل، فهذا خطأ. كما قال ابن العربي المالكي رحمه الله في عارة الأحوادي، يقول كلمة طيبة، يقول لك العلم أبين من أن يبين. العلم باين، العلم غير تسمع كذا كلمة العلم تعرفش معناها العلم، ماشي؟ فيأتي هذا وهذا ويجيب أقوال والآخر يرد، علاش؟ كما في إرشاد الفحول يجيب 21 قول في تعريف العلم ويرد، يقول لك لا ماشي ذو تعريف العلم، العلم باين. فنعرفه احنا وش نقوله؟ غاتك يقول لك عرف لي العلم، تقول هو نقيض الجهل، عكس الجهل، هذا أحسن تعريف. العلم نقيض الجهل. حبيت تعرفه بتعريف مثلا باش تقول له معليش يا شيخ باش كي نقرا الكتب تاع بدا نخرج بتعريف منيح نعرف شو هو الصواب فيها، من جنب باب الفائده تقول له العلم هو موافقه الذهن للواقع، حكم الذهن الموافق للواقع. حكم الذهن يعني انت الذهن تاعك، العقل تاعك راح يحكم بحكم، بحكم لا لا، العقل تاعك راح يحكم بحكم، هذا الحكم موافق للواقع ولا مخالف للواقع؟ نعطيك مثال، الذهن نتاعك سألوه، الذهن نتاعك الراس نتاعك سألوه قالوا له متى كان صلح الحديبية؟ متى كان صلح الحديبية؟ وقتاش كان صلح الحديبية؟ قال فلان، قال في العام الخامس. هذا حكم، قوله في العام الخامس حكم، هل وافق الواقع؟ الجواب لا. إذن فهذا جهل، ماشي؟ هذا جهل. نهار لي وافق الواقع قال صلح الحديبية كان في العام السادس، هذا الحكم هذا اللي خرج هذا الذهن، ها حكم موافق للواقع؟ الجواب نعم. إذن فهو علم، هذا هو العلم، حكم الذهن الموافق للواقع. زيد راه في الدار، هذا يعلم أنه في الدار، قالك أين زيد؟ قلوا في الدار، هذا هو العلم، لأنك حكمت وحكمك وافق الواقع. فلو كان قالك ليس في الدار حكمك لم يوافق الواقع، فنسميه جهلا. وهذه يقول ما نسميهش كذب، الكذب أيضا يسمى جهل، الجهل أيضا يسمى كذب في اللغة. كي تقرأ السنة وهذه مدبية الإنسان يعرفها، كي تقرأ بعض الأحاديث تصيب السلف يقول كذب فلان، لا يقصد الكذب المعروف عندنا أنه محرم، يقصد الكذب الخطأ. عائشة رضي الله عنها كي قال ابن عمر إن روى الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، معروف الحديث. كي بلغ الحديث لعائشة وش قالت لهم؟ قالت لهم كذب ابن عمر. تقرأ تقول سبحان الله، لماذا عائشة تتهم ابن عمر بالكذب؟ قل أنا شو المقصود بالكذب؟ أي الخطأ، الجهل، جاهل ابن عمر المسألة، ولكن في الحقيقة هي التي أخطأت. فإن الحديث روي عن عدد آخر من الصحابة، رواه عمر بن الخطاب ورواه جابر وغيرهم. يعني الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وش نفهموا الحديث؟ إذا لم ينههم، واحد عايش طول حياته ما علمش أولاده هذا الحكم، يقولون كي نموت ما تنوحوش عليه، وش فيها ما تديلكش حال، ها كي تموتوا ما تنوحوش عليه، شحال دات؟ 5 ثواني 10 ثواني، هذه ما قدرش تقولها لهم، سهلة. ما علمهمش هذا الشيء، لا قاعد يعلمهم في أشياء أخرى. فأني شاهد هذا وتعلمهم أحكام دي راح تضرك بعد موتك، تعلمهم أحكام شرعية راح تنفعك بعد موتك. فالشاهد أن العلم ما هو حكم الذهن الموافق للواقع. فإن خالف الذهن حكم الذهن خالف الواقع شو نسميه؟ هذا جهل والسلام. هذا أحسن تعريف للعلم. وبعض العلماء حب يعرف العلم بالمعرفة، المعرفة احنا نقوله معليش، تقول العلم والمعرفة ما فيش مشكل يجوز، ولكن طبعا هم عندهم دليل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اسمع، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال لك شوف، قال يعلمون يعرفون، إذن قال كيف كيف. احنا نقول نعم للتقريب، العلم هو المعرفة. قل واحد يقول لك شمعنى هالشك الريب، وش معناه؟ هو الشك، الريب هو الشك. صح في الحقيقة لو كنت حب تدقق، الريب أكثر من الشك. الشك عادي، الشك يعني أول درجات الشك، لكن الريب عندما يشتد الشك تكون عندك حيرة، هذا الريب. مفهوم؟ وش معناته يوم تمور السماء مورا، تتحرك تتحرك، هذا وش معنى تمور؟ أي تتحرك. صح في الحقيقة كاين فرق بين تمور وتتحرك إذا أردت التدقيق. إذا ما حبش في مجلس عام تروح تدقق، خلي الناس يعرفوا تمور السماء مورا أي تتحرك السماء. صحيح في الحقيقة تمور بمعنى تتحرك بالطيران، تتحرك بالطيران، ماشي؟ هذا وش معنى تمور؟ العلم هو المعرفة نعم، لكن إذا أردت التدقيق فهناك فرق بين العلم والمعرفة. وهذا يحب يشوف التفاصيل اللي يرجع مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر فروقا كثيرة منها. اسمع منيح شو الفرق بين العلم والمعرفة. أول فرق أن العلم المعرفة هو معرفة ذات الشيء، لاحظ منيح، معرفة ذات الشيء، والعلم معرفة أحواله. أعطيك مثال، أنت تعرف زيد، نعرف صح، كي تبدأ تعاشره وتعرف أخي صالح متاعه تقول علمت صلاحه، عرفت زيدا وعلمت صلاحه وعلمت أخلاقه، فهمنا؟ إذن العلم كي تبدأ تفصل وتتوغل في الشيء وش نسميه علم. لذلك ربي سبحانه وتعالى بماذا أمرنا في القرآن؟ بالمعرفة ولا بالعلم؟ بالعلم، فاعلم أنه لا علم. يكفيش تعرف هكذا سطحيا التوحيد، لا، لابد تعرف التوحيد وشروطه ونواقضه، لازم تعرف هذه الأشياء. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ودائما الله يثني على أهل العلم. فالمعرفة إذا معرفة الشيء سطحيا، والعلم معرفة الشيء تفصيلا، هذا وش معناها العلم. الفرق الثاني، ربك سبحانه وتعالى بماذا تسمى في القرآن؟ صح ولا لا؟ فيه فرق، الله سبحانه وتعالى اتصف وتسمى بالعليم زيد والعلام والعالم، وجاء بألفاظ مشتقة يعلم عالم، صح؟ ولا مرة سمعنا عرف الله عرف ولا الله عارف أبدا. لماذا؟ لأن المعرفة معرفة الشيء بذاته هذا سطحي، لكن العلم معرفة تفاصيل هذه الأشياء. لذلك تسمى الله بالعلم، لا اتصف بالعلم ليس بالمعرفة. قد يقول قائل شيخ عندي اعتراض، والموالفين جاهر ساهر مع موالفين بالاعتراضات. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنا وش قال على الله؟ يعرفك. اتصف هنا الله تعالى بماذا؟ بالمعرفة. فهم قد يقول قائل هذا، يقول علاش تقول بلي لم يثبت أن الله اتصف بالمعرفة وإنما اتصف بالعلم؟ وهذا الحديث راه يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجواب سهل، وشنو هو؟ إخبار جيد. يمكن نقول هذا جاء في مقام الإخبار، والإخبار لا تثبت به الصفة. زد كان جواب آخر، هذا ثبت عن طريق المشاكلة. ما بقت خلعك وهي المشاكلة يقول هذا في نراح راح للدار نسرعي شنديرين هنا في المشاكلة إيه سيتتعشاور يقعد يشكلها. لا المشاكلة سهلة كي تشوف تسمعها. إحنا بقي خلعونا بالألفاظ العربية، ليش هربوا؟ قال الشباب قاع هربوا من نحن إيش مع العامل واشتغال العامل عن المعمول. ها ذاك شغل يشوفك وشنو هذا، ما كاش أمل باش يفهمها. يقول لك ما سعلو كان يصبر شوي وتسهل هالو أنت كذلك، تيسر هالو تبسط هالو كما نقولوا ما شاء الله يفهمها. ما تنخلعش بالألفاظ، بالك الألفاظ تخلع. تكيت مع المشاكلة يا صح تخلع شوي عنده الحاق تدخل. مثلا نعطيك مثال وانت تدبر راسك دوك تقول لي صح انا فهمتها. الله سبحانه وتعالى وش يقول؟ فمن اعتدى عليكم اه فاعتادوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هو كي اعتدى صح اعتداء حقيقي، اعتداء حقيقي اعتدى جاء واحد ضربك اعتدى، بس انت كي رديت له هل اعتديت؟ ما اعتديتش ولا لا؟ هذا ايش يسمى؟ قصاص. فهمنا يسمى قصاص. وجزاء سيئه مثله. علاش هو كي دار سيئه باينه وانا كي درت سيئه كي رديت له سيئه ماشي. واحد لطم انسانا على وجهه، طبعا لو كان يعفو افضل صح. هو حب يا اخي حقي لطمك على هذه سيئه، بصح انت كي ترد له سيئه فعلاش ربي سبحانه قال وجزاء سيئة مثلها؟ الجواب مشاكلة. شو معنى المشاكلة؟ هي الموافقة في اللفظ دون المعنى. شيء يوافق في اللفظ يشبه له في اللفظ صح، في المعنى شيء آخر ماشي. هذا شو معنى المشاكلة؟ في الشكل تشوفه تقول كيف كيف صح، ما في الحقيقة ماشي كيف كيف. تفرنا بينه. كذلك هنا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، دي مشاكلة ماشي. ثم الجواب الثالث وهو أسهلها، نقول ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ ما معنى تعرفه يعني؟ ما معنى اللي يسمع الحديث من صغرنا احنا نسمعه، ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ أعرف ربي، واحد يقول يعني أعرف ربي في الرخاء يعرفك في الشدة، ما معنى الطاعة؟ معناتها الطاعة والتقوى. هذا وش معناه؟ أطع الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وش معناه؟ يثيبك. إذا معنى تعرف الأولى معناها أطع الله بتقواه والعمل في طاعته يعرفك في الشدة، أي يكرمك ويثيبك ويجزيك خيرا. زد شفنا فرش حال شفنا فرق في المعرفة والعلم. الفرق الأول أن المعرفة تعرف ذات الشيء، والعلم تعرف تفاصيل الشيء وأحواله. المعرفة لم يتصف بها الله سبحانه وتعالى، والعلم اتصف به الله عز وجل. كان هناك فرق ثالث، المعرفة غالبا أقول غالبا تطلق على الجهل بالشيء بعد معرفته. كي تعرف حاجة تكون تتعلم الشيء تعلمه ثم تنساه أو تجهله، تعرف إنسان يجهل أحيانا، مش تقول بعد ما تعاود تعلمه وش نسميها؟ معرفة. إذن المعرفة تكون بعد غياب الشيء وذهاب الذهن عنه. أعطيك مثال، لما دخل إخوة يوسف وش قال ربي سبحانه؟ فعرفهم، فعرفهم لأنه كان يعرفهم الأول وبعدين مدة لم يرهم فعرفهم. إذن المعرفة تكون بعد غياب الذهن عن الشيء، تكون عرفته من قبل ثم غابت عنك تفاصيله أحواله وبعدين عاود عرفته. لذلك يقابل المعرفة الإنكار، تقول عرفته فأنكرته، تبانا؟ عرفته العكس أنكرته، علمت العكس جهلت. إذن عكس العلم الجهل، عكس المعرفة الإنكار. فعرفهم وهم له منكرون، ما قالش جاهلون، منكرون. زد الله سبحانه وتعالى قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ما قالش يجهلون ينكرونها. دائما العلم يقابل الجهل والمعرفة تقابل الإنكار، ومنه المعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيء معروف، معروف لدينا غاب لازم نرجعه. والمنكر شيء انتشر بيننا هو ليس معروفا في الشارع، الشارع لا تعرف مثل هذه الأشياء فنحن تنكرها، فلا بد أن ننهى عنها. هذا معنى العلم في اللغة، هو ضد الجهل، هو حكم الذهن الموافق للواقع. لكن في الشرع انتبه، في الشرع معنى آخر العلم. كي تسمع كلمة العلم في الكتاب وفي السنة في أقوال الصحابة ماشي معناتها أعلم برك. العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأحكامهما، هذا معنى العلم. كي تسمع العلم في القرآن وفي السنة، مثلا تقرأ أنت كتاب في العلوم الطبيعية، وش معنى هالعلم هنا؟ أين العلم؟ العلم كوني. صح كي تقرأ الكتاب والسنة ما تدخلش. احنا الناس اللي ما يتخلط، علاش يتخلط؟ عندنا انهزام نفسي، عندنا انهزام نفسي. وتعرفوا اليوم عصر الانهزام النفسي، سيبنا دائما شغل العلم، العلم لابد، طالب العلم فريضة، لازم يكون طبيب. علاش رحت مباشرة للطبيب؟ علاش رحت مباشرة؟ مش يكون عندنا مهندس؟ علاش رحت؟ عندنا انهزام نفسي، كأننا نستحي بعلوم الشريعة. وهذا أثر حتى على الواقع اليوم، حتى بعض المتدينين ينهون أولادهم من دخول كلية الشريعة. أنا يجوني شباب يسألون يا شيخ انظر ماذا نفعل، نجيب بابك نهضر معه، يصير ما فيش مشكلة، تكلموا معه. قبل هناك غافل بزاف، ويقول لك كاين شارع، وين راهي؟ كذب. قل كاين وقع شارع، ليش ما يقول صح؟ ديرني ذا طلبة شارع، جيب هاي نجيبوا طلبة شارع، تحوس عليهم بالشمع، وين راهم طلبة شارع؟ لو كان فاض العدد تاع طلاب الشارع ما نتكلموا حاجة. أما طبيب لا توصي حارسك، يقول لك جاي ما توصيش حارس، لا يقولوا ايش عندكم، لا توصي حريص. الناس قاعد تجري عقاب المادة، الطب والهندسة، علاش تجي توصيهم؟ وصيهم الحاجة اللي تهرب منها النفوس تاعها. نعطيك مثال، شكون اللي كثر في وعاء فيها الطبع والشرع، شرب الدم ولا شرب الخمر؟ الجواب مانيش اسمع، شرب الدم. دليل باين شرب الخمر كان جائز في أول الإسلام، لما كانش جائز ربي ما حرموش إلا في آخر العصر المدني. إذن ما تقول ليش باللي مش عشرب الدم في أول البعثة. صور المكية حرم الله تعالى فيها شرب الدم، إذن ما تقول ليش باللي الدم أقل من الخمر، لا الدم أشد حرمة من الخمر. ماشي صح، علاش ليش شرب الخمر وشو العقاب تاعه؟ 80 جلدة. من لي يشرب الدم شحال نجلده؟ تقولي ما دام الدم لازم سيلو الدم، لا ما نجلدوش اصلا. لي يشرب الدم نقولوا له تارك درت معصيه تتحاسب عليه من القيام، فهم؟ علاش ياك الدم اكثر حرمه، علاش ما دارلوش الجلد والخمر دون الدم ودارلو الجلد؟ قال لك لان النفوس تنفر من شرب الدم، فاكتفى بذلك عن تشريع العقوبة. ما كانش ندير لها عقوبة، النفس ذاتها تنفر منه. ماشي بصح الخمر تقبل النفوس عليه، فلا يزجرها إلا النفس تزجرها. النفس تزجرني عن شرب الدم، النفس تزجرني عن شرب الدم، فلا داعي للحد. الخمر النفس تزجرني عن شربها، جواب لا، فلا بد من حد يزجره. إذا ما توصيش حارس، ماشي ما توصيش، ما كلاش دير حد على جال الدم، يكفي النفس. الآن تقرأ في الشرع النصوص اللي تذم الدنيا وتذم المال كثر ولا اللي ترغب في المال؟ أعطوني نص يرغب في المال، كاش ما كاش نص يرغب في المال هكذا إطلاقا؟ لا، لازم شروط، يذكر لك شروط. نعم المال الصالح ليه؟ للرجل الصالح، لأنه المال لا يمدح، والنصوص التي تذم المال كثيرة. علاش؟ لأن النفوس تميل إلى المال، فلا بد من النصوص لرد النفس. سبحان حب المال، شوف النفس تميل إلى المال والشيطان يزيد يزين المال، يزيد النصوص الشرعية ترغبك في المال، هذا لا يمكن. إذن فكذلك العلم الشرعي كل لفظة فيها العلم في الكتاب أو في السنة فهي معناها الشرعي هو العلم بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى العلم في الشرع. علشان يقولك هكذا باش كي تقرأ القرآن والسنة تحمل الألفاظ على معناها الشرعي ماشي معناها اللغوي. الصلاة شو معناها في اللغة؟ دعاء. صح الصلاة في الشرع مجيش تفسرها لي بالدعاء، أقم الصلاة بمعنى أقم الدعاء. لا، الصلاة معناها عبادة خاصة بشروط خاصة بهيئة خاصة. فالإنسان ما لازمش يفهم النصوص على ضوء اللغة فقط، لازم يفهم النصوص بالخطاب الشرعي. ما معنى العلم إذن في الشرع؟ هو العلم بالله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا علما. أي علم هذا؟ العلم بالشرع بالله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرث الصحابة عنه علم الصناعات، علم الزراعة وعلم الفلم، ما ورثوش عنه هذا. وش ورثوا عنه؟ ورثوا عنه العلم بالله وبشريعة الله. لو كان العلم معناه العلم الكوني كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالعلوم الكونية، وهو ليس كذلك. لما دخل المدينة وش وجدهم؟ وجدهم كما في صحيح البخاري يؤبرون النخل، يلقحوا النخل، يجوز تلقيح النخل. الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم عقيدته وتوكله على الله وش قال؟ علاش كنت تأبروه؟ قالوا له حتى يصلح لا لازم تلقيح، ماشي تقول احنا نلقمه، صح ولا لا؟ قال إن الله إذا خلق شيء لم يضيعها، ربي ما يضيعش هذا كي شيء خلقه، يعني يخلق النخل خليكم توما تأبروه، فظنوه وحيا فتركوا تلك السنة لم يؤبروا شيئا من النخل ففسد التمر، خرج قاع فاسد هذاك العام. فلما جاءوا إليه قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هاوش سنة وش سنة، ماذا قال لهم؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، إنما إذا حدثتكم عن الله فلا أكذب، أي ولا أخطئ. طب هنا لو كان العلم المحمود هو علم الصناعات والفلاحة وغيرها لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم الناس به، طب هنا لكنه ليس هذا المقصود. العلم بالله بصفاته بأحكامه بشريعته، الإنسان كيف يعمل؟ نتبع الأهم فالأهم، الشريعة لابد يكون المسلم يطلبها بحسبه كما سيأتي، العلوم الأخرى بحسب الحاجة نشجعها، لازم يكون عندنا العلوم الأخرى. صح، لماذا نهتم بالعلوم الأخرى؟ لأنها تخدم الشريعة. لماذا نهتم بالصناعات؟ لازم تكون الدولة قوية، إذن لشيء آخر. تبانا إذن العلوم الأخرى علم الصناعة والطب والفلاحة وغيرها هذه تدخل في الشرع، حمدها الشرع لأنها تخدم الشرع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لابد من إتقان الصناعات، إتقانها لا ضرر ولا ضرار، إذن لابد من العلاج، لابد من معرفة هذه الأشياء. ماشي، طائفة من الأمة تتعلم هذا الشيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، كيف لنا ذلك؟ لابد إذن من صناعة الأسلحة وغير ذلك. إذن هذه الأشياء تجب على بعض الناس لإقرار الشرع لها، وإنسان يهتم بالأهم فالأهم، الأهم فالأهم فالمهم، يكونش يضيع وقته في شيء غير نافع. الأمة اليوم تضيع وقتها في شيء غير نافع. طائفة من الناس تتعلم اللغة الفرنسية، طائفة نصرفوا عليهم حاجة قليلة يتعلمون اللغة، هذا طائفة اللغة الإنجليزية، طائفة يتعلموا الطب، طائفة بالصح مجموع الأمة يتعلموا الشريعة الإسلامية. بهذا الأمة محتاج، العالم كله يحتاج هذه الأمة لتعلمها وتنير دمها. أما اللي يجي يرفع من العلوم الكونية على حساب العلوم الشرعية يقولوا أخطأت. مرة يحكي قصة قال لك هذا باش فيه اهتمام بالأهم فالمهم. قال لك واحد ربان سفينة، قال لك ركبوا معه زوج راكب السفينة وبداوا، قال له هذاك واحد متخرج عنده دكتوراه في الفيزياء، قال واحد عنده دكتوراه في الطب. قال له اسمع أيها الربان، أبقى ربان ما شاء الله الحمد لله نعم عايش ما شاء الله، جاء يخرب شغله فيه، حبوا يخرب شغله مخه. فقالوا ما قريتش كاع الفيزياء؟ خاطيني الفيزياء، شو معناتها الفيزياء؟ كيش تنتكل هذه الفيزياء؟ ايه كيش تنتكل هذه؟ وين جاية هذه الفيزياء؟ شو بلاد عبالوا فيزياء بلاد؟ قالوا الله هذاك تاع الفيزياء، قالوا ضيعت نصف عمرك عشان ربي يوفق. هو ما تهناش لهذاك، جا له الاخر قالوا انت تعلمت من الطب؟ قالوا الطب، قالوا صح نسمع به كاين مرض نروح للطبيب، قال صح ما تعلمتش الطب، قالوا الله ضيعت نصف عمرك. وهاج البحر، هاج البحر علاج خلاص شافينا حتى غرق هذاك ربان. قام تعرفوا تعوموا، ضيعتوا عمركم انتم انا مش ضيعتوا نصف عمركم، ضيعتوا العمر كامل يتعلم السباحه. قعدت تعلم لي في الفيزياء مت راه دوك تشوف دير اكسجين تشوف البحر لا تسلك هذا شيء. فالانسان شو هذه الحكمه من هذه القصه؟ أن الإنسان مش يتعلم ما يحتاجه قبل، بعدين يحصل الأمور الأخرى. أما تصيبه طبيب مثلا، طبيب ماشي ما شاء الله تقي نعمة، فهذا ينفع الله به الناس وله أجر لا يعلمه إلا الله. صح وش ندير بالطبيب إذا كان يبيع أعضاء المرضى؟ تعرفوا كلش نحكي الأحداث التي تقع، يجي يقول لك عندك العضو الفلاني مريض لازم نحيه، وهو ينحيه ويديه بنك الأعضاء يبيعه بحال مليار. ولا وش ندير بمهندس إذا كان يغش في البناء ويعطي الرشوة؟ وش ندير به؟ يغش في البناء ويعطي الرشوة فيغش في البناء فيقع البناء على أنفهم أو يقتلين الأرواح. وش ندير بمعلم؟ وش ندير بمعلم في المدرسة إذا كان غير تقي؟ إذا كان يعلم الناس الشر وعلم أولادنا الفسوق والعصيان والكفر، وش ندير به؟ خلي أمور أخرى، ما فيش داعي نذكرها. وقيس على ذلك، إذا العلم هذا الكوني وكما تكون الشريعة أمامه راح يضر، فهو ذو حدين. العلم الكوني ذو حدين، إن كان مصحوبا بالشريعة نفع، وإن خلا من الشريعة ضر. وهذا توافق عليه ولا لا؟ إذا مش نقوله العلم المطلوب الذي مدحه الله في الكتاب ومدح رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة وأمر به هو العلم بالله. بعد ما يتعلم الإنسان الشريعة ويعرف الحلال من الحرام، بعد ينتقل إلى العلوم التي سنتحدث عنها بينها بالفرض كفاية وغير ذلك. إذن اصطلاحا فالشرع ما هو؟ العلم، هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا لا ننكر العلوم الأخرى، سنأتي نذكرها أنها فرض كفاية وليست فرض عين. الوقفة الثانية بعد معرفة معنى العلم أقسام العلم وحكم كل قسم. العلم أقسام، العلم وهذا مهم جدا نعرفه، العلم أقسام ونعرف حكم كل قسم. القسم الأول وهو العلم الواجب الفرض، العلم الواجب انتبهوا منه لأنه هذا الكلام الأمة تحتاج إلى سماعه، لابد تعرفه. العلم الواجب بمعنى لو كان ما يتعلمش فهو آثم يموت عاصيا. ما هو العلم الواجب؟ كعلم التوحيد والعقائد، لازم الإنسان يتعلم التوحيد. ما هو التوحيد الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس تسقسيه قلوا وش معناه لا إله إلا الله؟ بعينه إيه وش معناه؟ تعبنا إيه معليش وش معناه لا إله؟ معناه لا خال الله هو اللي خلقنا واللي رزقنا، هذا ولا إله إلا الله. أبو جهل يعرف خير منك، قول والله الذي لا إله هو، أعني ما أقول أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله خير من هذا. لأنه أبو جهل وكان كان يظن هذا كان يسلم، وكان كان يعرف بلي الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه قل لي خلقنا ربي ولي رزقنا ربي، كان يقول له قولها في عاش نحارب أقول. فبهنا هذا الله خلقنا ورزقنا كان يقر بها الكفار، كفار مكة وغيرهم، فرعون ولا ما كان ينكر. أعطيك الدليل، فرعون تقول على شيخ هو قال أنا ربكم الأعلى، هذه قال هكذاك هذه برا. أما الحديث في الكواليس كان حديث آخر، وقالوا له الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تبانا. إذن في الحقيقة فرعون كانت عنده آلهة، بس أمام الناس أنا ربكم الأعلى. ما كاش واحد في هذا الوجود إلا ويقر بإله خلقه ويرزقه ويدبر أموره يلجأ إليه ويدعو، ما كاش. لكن وش هو الذي ينكر على المشركين؟ المشرك يشرك، يعني يعبد هذا الإله الذي يقر به ويزيد يعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو سيدي فلان، ها؟ عمرة السادة، سيدي عبد الرحمن، سيدي بن جلول، سيدي داود، سيدي روم، يعني حتى سيدي روم وخرج كومباكت ديسك، هم يعبدوا ولا مش هم يعبدوا أو يعبد. وكثرة السادة والأولياء وغير ذلك، فترى جهلا كبيرا إذا ما كنتش تعرف معنى التوحيد راح تقع فيه، تقع في الشرك بلا ما تحس. ولما جاهل الناس معنى حقيقة التوحيد ومعنى الشرك وقعوا في الشرك وهم يجهلون. قل كان تقول عباك بلاك تشرك، لا لا أنا نقرب لله ولي خلقني، شفت ما عرفش معناها الشرك هذا. لو كان تنكر بأن الله خلقك هذا يسموه الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك مع علم التوحيد والعقائد تبان تعرف، تعرف ملائكة، هذا ملائكة واجب عليك تعرف ما هي الملائكة التي أمرنا الله بالإيمان بها، ما هي وظائفها، ما هي فائدة الإيمان بها، الكتب ما هي هذه الكتب، الرسل حقوقهم خصائصهم، لازم تتعلم هذا الشيء. إن لم تتعلمه دراسة من كتاب تسمعه سماعا من خطاب، باش تقول لي ما نتعلمش هذا، ما لا لابد تتعلم بالسيف عليك تسمع، ماش دير في مزية. العلم حبيت نقول لك بين قوسين، العلم كالصلاة، العلم الواجب كالصلاة، فرضه كالصلاة ونافلته كالرواتب، تبانا. العلم مثل الصلاة، لما يتعلمش الحلال من الحرام غير ذلك فهذا عاصم. تعلم التوحيد والعقائد والعبادات الواجبة كالصلاة وأركانها وشروطها وما يبطلها، لازم تعرف هذه الأشياء. هذا إذن العلم الواجب، إذن العبادات التوحيد و العبادات الواجبة وشروطها وأركانها وواجباتها وما يبطلها. قال عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أي تعلم أنه لا إله إلا الله. وروى ابن ماجه بإسناد حسن، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث، عن أنس بن مالك، حديث معروف، طلب العلم فريضة على كل مسلم، زيادة مسلمة شاذة، لأنه إحنا في الشرع كي نقول المسلم تدخل فيه المسلمة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث صغير حديث كبير، عارفوا إحنا صغار تبعنا، صحنا كبرنا وما كبرش قعد صغير عندنا. طلب العلم فريضة مثل الصلاة على كل مسلم. هذا النوع من العلم الواجب عرفنا نقسمه نوعين، كاين واجب على جميع المكلفين في كل الأحوال، واجب على جميع المسلمين في كل الأحوال. أعطيني حالة يجوز لك ما تتعلمش أحكام الصلاة، كاين؟ كاين؟ كاش كاين حالة ما تتعلمش فيها التوحيد؟ لا، تتعلمه في كل الأحوال، كل الناس يتعلموها في جميع الأوقات. كاين العلم الثاني، لا، علم واجب على جميع المكلفين في أحوال خاصة، أظن التقسيم جامع، يجب على جميع المكلفين في أحوال خاصة. مثال، أنا يجب علي تعلم التوحيد والصلاة والطهارة وهذه الأشياء، واجب علي في كل أحوال، وكاع الناس لازم يتعلموا هذا الشيء. لكن الزكاة يجب علي يتعلمها؟ جواب لا. صح، متى يجب علي يتعلمها؟ إذا صار الإنسان غنيا ملك النصاب، هنا لازم يتعلم أحكام الزكاة. بدأ الإنسان بدأ يربي، ها بدأ يربي في الغنم، بدأ يربي في الغنم، كثرت لديه الغنم، هنا لازم يتعلم زكاة الغنم، يروح يجري ماشي يتعلم كل شيء في الزكاة، تتعلم هذه زكاة الغنم كيف أخرجها ومتى أخرجها، ماشي ولا لا؟ واحد غير يبدأ التجارة وهي مظنة الغنى يتعلم الزكاة. كذلك التاجر يجب عليه تعلم أحكام البيع. عمر بن الخطاب كان يقف عند السوق ويقول لا يقربن سوقنا إلا فقيه. ما يدخلش يبيع غير واحد يعرف أحكام الطلاق، الزواج، لا، أحكام البيع. علاش؟ لكي لا نقع في الربا، ولكي لا نقع في الغش، لكي لا نقع في بيع الغرر، لكي لا نقع في البيع المعدوم، في بيع المعدوم وغيرها من البيوع الفاسدة في الشارع. إذن فالتاجر، ما نقولوش لكاع الناس روحوا تعلموا أحكام تجارة، لكن التاجر يتعلم. إنسان واجب عليك تتعلم أحكام الطلاق، ولا نتزوج باش نطلق. إذن لا يجب عليك تعلم أحكام الطلاق، لكن إذا هم الإنسان، إذا هم أراد التطليق، قلوا تعال تعلم أحكام الطلاق، فلا يطلقها إلا في طهر، لا يجامعها في هذا الطهر، ما يطلقهاش وهي حائض، ما يطلقهاش في طهر جامعها فيه، فهو يسموه الطلاق البدعي. تبهنا؟ فهذه أحكام لابد يعرفها الإنسان. وقس على ذلك، أردت أن تسافر لازم تتعلم أحكام السفر، وقس على ذلك. فهذا علم واجب، نقسمه إلى نوعين، يجب على جميع المكلفين في جميع الأحوال، يجب على جميع المكلفين في بعض الأحوال. والحر تكفي الإشارة، إنسان كي جاه يتزوج لازم عليه يتعلم أحكام الزواج، واجب عليه. وإحنا دائما نقول للناس ونناشد دائما ولاة الأمر باش يديروا إلى حبوا صح البيوت الإسلامية تكون سعيدة، إيش الشرط لهم في الزواج؟ بطاقة تعريف بأيناش كنت؟ أي بطاقة تعريف؟ هني شوفك، ها وين يشوف ساعة بطاقة تعريف نشترطها، معليش زيد يشترطوا الفحص الطبي منيح، الأمراض المعدية والوراثية هذه هاي الضر، معليش حاجة منيحة، ماشي أمراض أخرى، صح كاين حاجة مهمة، شهادة باللي درست أحكام الزواج. كيقول أحكام الزواج مش غير حلال وحرام، حلال وحرام وكيف تدير هذه الحياة الزوجية. ديروا دورة مراكز إسلامية، تقول لي وين راهي المراكز الإسلامية؟ ديروها إن شاء الله، مراكز إسلامية ولا قاعات ولا في المساجد، تكون هناك دورات متتالية، دائما تخلص دورة تجي دورة حتى يدور راسنا ونموتوا كاملين. فهمنا؟ إيه. كنا بصدد بيان متى يجب طلب العلم على جميع المكلفين في بعض الأحوال، كإذا ما هم المسلم بطرق باب النكاح باب الزواج فيجب عليه تعلم أحكامه وفن إدارته. قلت يعني منيح الإنسان يجعل دورات علمية تعلم الناس ما هي الواجبات، واجبات كل من الزوج والزوجة، وما هي حقوق كل من الزوج والزوجة، ثم نصائح تدعم هذا البيت من أول يوم. أكاش هذا الشهادة التخرج من هذا المركز ما تديش العقد، وهذا المفروض كما يديروه في الحج، في الحج يديروه في بعض الدول كماليزيا وإندونيسيا ما يدوش تأشيرة الحج إلا بشروط وثائق المعروفة، ثم شهادة تخرج من مركز إسلامي يعلم أحكام وآداب الحج. علاش تصيب الإندونيسيين والماليزيين أشد الناس التزاما بآداب، تصيب واحد حاكم 200 حاج، واحد يحكم 200 حاج وتحوس على هذا الأمير تاعهم، تحوس ما تصيبوش، قلت لي قصير ضعيف هذا اللي حاكم 200 واحد، ويسمعوا قلهم ريحوا هنا يريحوا قاع واقفين، حتى يجي ويبههم ويعلمهم، يعلموا لهم الانضباط، لابد من احنا جزائريين تعطي له 3 عباد، صدقنا غير 3 عباد، تقول له استنى دقيقه دوك نجي، تجي واحد راح غير يروحوا كاع في مكان واحد، يروح هاك واحد هاك، واحد يدخل في الحيط ما تقدرش تحكمهم. علاش بكاش الانضباط؟ ما تعلمناش الانضباط، الانضباط مهم، واش ما نتعلموش حنا الانضباط؟ مثل هؤلاء الناس راح يتزوجهم يدخل في الحيط، يعني يجي فهذا ما تعلم زواج، هذا حتى يتعلم احكام، يتعلم احكام الزواج، يتعلم مهم جدا هذا الاشياء، لازم الناس تعلم. عم بالو شغل العلم شو يدير مزيه، هاي اللي حبيت انا اليوم، بعض الناس عم بالو شغل مزيه طالب العلم شو يدير حاجه نافله كيما يصير شي يدير يجي يتعلم، لا، فرض عليك تعلم احكام الدين هذا، الواجبات اللي عليك خلال 24 ساعة تتعلمها وجوبا قاع، التي تجب عليك بعض الأحوال دون بعض تتعلمها، تبقى ما عدا هذا فهو مستحب، تستحب تدي أجر عليه، سيأتي بيان فضله. كان إذن العلم ما هو فرض على جميع المكلفين، يسميه العلماء فرض عين. وكان فرض النوع الثاني، القسم الثاني، فرض الكفاية. صح، تعريف فرض الكفاية أرجو التنبيه على شيء مهم. بعض الناس يعرف لك فرض الكفاية تعريفا خطأ، يقول هو ما قام إذا قام به البعض سقط عن الباقي، هذا خطأ، لازم نضبطوا كلمة البعض. إذا قام به من يكفي عدد كاف، لازم يكفي هذا العدد، إلا ما يكفيش مازال الواجب يلاحقنا. خاش كنت قلت البعض واحد يكفي، خلاص بعض مشي، بعض واحد ثلاثة بعض ولا مشي بعض، قام به البعض سقط عن الباقي، لا لازم يقوم به. مثلا غزت دولة كافرة دولة إسلامية، دولة مسلمة، ذهب جيش لمقاتلة العدو، لو كان احنا نقوله بلي فرض الكفاية ما قام به البعض، احنا نقوله لا نأثم، خلاص هم راحوا، لو كان ما يكفيش هذاك العدد الأمة لابد يبعثوا جيش آخر، جيش حتى يكفي العدد. أنا الآن سؤال العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي، العلم الشرعي الإسلامي بجميع ميادينها وما أوسعها وما أكبرها، ظنوش باللي العلم هكذا يتعلق كل شيء، تتكلم بالعلم الشرعي. أتظنون العدد كافيا في الحي الواحد؟ ما هوش عدد كافي، فكيف ببلد؟ كيف بالقطر الإسلامي؟ كما قال أحد العلماء، قال له هو الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، قال كلمة باقية من ورائه، قال العجيب لو انتشر مرض وباء لسارعت الأمة إلى جمع الأطباء، عدد لابد منه، يقولك ماشي كافي، يقولك احنا نحتاج أمة الإسلامية مثلا الشعب الجزائري شحال يحتاج كان يدخل مرض عام، عاذنا الله من ذلك، يلزمنا أقل شيء 1 مليون طبيب، لا جملين طبيب مع الأخر غير يهبلوا، جملين طبيب أقل شيء كان ينتشر، ما بالك بوباء الفساد والجهل الذي ينتشر كل يوم، لازمنا أقل شيء، عدد كبير آلاف مؤلفة من طلبة العلم، قلت علماء طلبة العلم يتمكنوا من الشريعة ويفقهوا منها، يعرفوا كيف خاطبون الناس، هذا لابد حقيقة لابد أن نقر بها، حيث حاجة نسعى لتعليم الناس. علاش؟ طريق الإصلاح هو التعليم الذي فطن له ابن باديس، مديس كدار جمعية العلماء المسلمين الجزائري وأنشأ المعاهد، كان عالم أن النصر يأتي من هنا، تكوين الأجيال وتعليمها تبصيرها بهذا الدين. أما إحنا قطعنا الحبل للأسف، إحنا هو كان طامع نكمله، لازم نكمله إحنا الطريق هذا، نبنيه مدارس شرعية ونكونوا طلبة، ودك طلبة يزيد يكونوا آخرين، وهكذا ينتشر الخير في الأحياء، عشان بداية من الأحياء الصغيرة ثم هكذا ويكبر. إذا فرض كفاية ما معناه؟ ما قام به عدد كاف سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية. نعطيكم هذه القصة، مش قصة، فتوى للإمام القرافي المالكي، القرافي المالكي رحمه الله، هذا عاش بالعراق، لذلك الفقه نتاعه مالكي على طريقة الحنفية، في التأليف لي قرأ التأليف تاعه يشوف طريقة مخالفة لطريقة المالكي. علاش؟ لأنه مالكي لكن عاش مع الأحناف فتأثر بطريقة التأليف. هذا يقول رحمه الله في الفروق، يقول وهو يتكلم عن العلم، قلك سألوه سؤال، قالوا له شاب أراد أن يطلب العلم فاستأذن من والديه فلم يأذن له، قال يذهب ولا يستأذنهما، ما يستناش الإذن. قالوا له كيف لك العلم فرض كفاية، كما الجهاد فرض كفاية، هذاك الصحابي اللي راح يجاهل قالوا استأذنت من والديك؟ قال لا، قال اذهب فاستأذن منهما وأضحكهما كما أبكيتهما. نستدل بفرض الكفاية، خلى واحد أخرين يروحوا وتقعد مع والديك. قالوا له هاولك يا قرافين تعال كيف يغفل تغفل عن هذا؟ قال لهم هذا إذا كان كافيا، مجاهدون كفاوا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ابقى مع والديك، كما بكفاش لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، هنا صار جهاد فرض عين، كذلك العلم في عصره، قال كذلك اليوم العلم في عصرنا فرض عين، هذا في عصره. فكيف في عصرنا هذا؟ الإنسان ما لازمش اللي عنده أهلية طبعا ليفهم، ليفهم يعني فهم العلوم الشرعية، تميل يميل عقله لفهم العلوم الشرعية، الأصول فرق شيء، واحد غالب واحد ما يقدرش يفهم هذا الشيء، روح تعلم أمر آخر حتى قادر تفهم علم الأصول علم الحديث، تفرغ لهذا العلم تنفع به الأمة وينفع الله بك. إذا هذا فرض الكفاية، قال العلماء كتعلم الطب والصناعات هذا فرض كفاية، إذا قام به بعض كاف سقط الإثم عن الباقين، مثل تعلم اللغات، لغات كما تكلمنا قبل قليل هذا فرض كفاية، والعلوم النافعة كلها تدخل في فرض الكفاية. كاين قسم ثالث وهو العلم المستحب، كتعلم المستحبات كدقائق علم النحو، دقائق علم البلاغة، دقائق علم القراءات، مستحب تبهنا، هذا يستحب طلبه لكن على مستوى الأفراد مستحب، لابد يكون جماعة يقوموا به، يستحب في حق غيرهم، كاين جماعة لازم يقوموا به مش ما يضيعش العلم، الجماعة الأخرين يستحب في حقهم. كان علم المباح، علم المباح أيضا ما زاد على المستحب، ما زاد على الواجب، عندنا عدد قولوا له أنت ما شاء الله زد اطلب هذا العلم، كان واحد يتعلم العروض باش يدير الشعر، قولوا ما شاء الله تعلم هذا العلم فهو مباح، علم العروض مباح، علم المعاني في البلاغة مباح، ما قلوش باللي تدي أجر كي تتعلمه مباح، يعني هذه علوم مباح، علم القرض قرض الشعر وعلم المحاضرات وغير هذا كلها مباحات. كان العلم المحرم والعياذ بالله، علم محرم يأثم الإنسان إذا طالعه وإذا قرأه وإذا طلبه وأفرغ الوقت فيه والمال فيه، فهذا يأثم، كتعلم السحر مثلا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كفر محرم والعمل بالسحر كفر، الساحر كافر، فتعلم السحر محرم، لا يحل المسلم أن يتعلم هذا السحر، ومن ظن أن السحر يفك بالسحر فهو مخطئ، ما فهموش معناه كلام السلف في النشرة، النشرة هو فك السحر بالرقية، هذا مش معنى كانوا يسموها نشرة، بعدين مع الزمان مشاو قرن قرنين ولو يسموا فك السحر بالسحر نشرة، ولا يفهموا النشرة اللي أباحها السلف بالنشرة اللي فهموها هما، أو شوف عندما تدخل مصطلحات تتداخل، النشرة هي فك السحر بماذا؟ بالرقية الشرعية، أما النشرة اللي هي فك السحر بالسحر فلا. وكذلك تعلم علم الكلام والفلسفة، لأن المباحث تاع علم الكلام والفلسفة في الأمور المسلمة، يبحثون في الإلهيات، يبحثون فيما لا يجوز البحث فيه، فيحرم تعلم مثل هذه العلوم، اتفق السلف على تحريم هذا العلم، علم الفلسفة وعلم الكلام، علم الكلام وليد علم الفلسفة، الفلسفة فيلسوف يبحث لك في أشياء إما مسلم بها أو لا يجوز له البحث عنها، هذه الفلسفة. وتتعجب فيلسوف الفلاني واش قال؟ أنا موجود، أنا أفكر فأنا موجود، أنت مهبول، مش مالبش بلك موجود، إيه مش مالبش بلي موجود، أنا أفكر فأنا ما كنتش عارف بلي ماكش هنا، أنت مش عارف بلك هنا، أنا أفكر فأنا موجود، وهذا كله يبحثون فيما حرم الله علينا البحث فيه، كمثلا تفاصيل القدر، احنا نؤمن بالقضاء والقدر لكن لا يجوز لنا الغوص في مباحثه، إذا ذكر القدر فأمسكه ويقول لك لا أنا أبحث عن الحقيقة، يدخل الإنسان مخير ولا مسير، وغالبهم يقودهم هذا البحوث يقودهم إلى الجنون، شوفوا يعني لي إنسان عاش مع الفلاسفة شوف دائما شعرهم طائر في السماء ونواضر صغار وعينه خارجي ويهضر يعيط، يقودهم إلى الجنون، هذا معروف، هذا ما شيء قادر معه ماشي. إذن كتعلم أيضا علم الموسيقى وما يسمونه بالفن، وفي الحقيقة عفن، كالرسم، رسم ذوات الأرواح، فهذه كلها علوم محرمة، حرم علينا الشرع. ما يقول لك علم؟ نعم العلم بهذا التفصيل، كان علم فرض عين، كان علم فرض كفاية، كان علم مستحب، كان علم مباح، كان علم محرم، لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه. فالمسلم عليه أن يقدم ما قدمه الله، باش تتآمن باللي الله اسمه المقدم والمؤخر، مشي باطل ربي اسمه المقدم والمؤخر، باش تقدم واش قدمه وتأخر واش أخره، وش الفايدة مالك تعرف؟ علاش لازم تعرف باللي الله مقدم ومؤخر؟ لازم تتعبد الله بهذه الأسماء، فتقدم ما قدمه وتؤخر ما أخره. والله تعالى أعلم وأجزم. كان هناك سؤال كان في الحصة فتعرض مسكينة السؤال صام وعيف وفطر وما زال. هذا يقول ما هو الصحيح أن نقول، بعد أن جاوب على السؤال هذا خاص طويل شوي، ما هو الصحيح أن نقول المسبح أو المسبح، المسبح أو المسبح أو الملعب أو الملعب، للزوج ما يجوش هذا تاع الملعب والملعب ما تشوف شيء هذا، المسبح أو المسبح كاش المسبح. كاين قاعدة في علم اللغة، تشوف إذا كان عينه أو لامه حرف حلق تفتح، ها تفتح تقول مسبح. قالوا كما يكون غير ذا، شوف مثلا ما تجوش تقول المعرض، المعرض خطأ، المعرض ها معرض، المعرض ومشي الدولي، الدولي المعرض للزوج غلط، المعرض الدولي ولي يروح لها وغلط هذا كثر الله العظيم، يعني نصيحة معرض الدولي فهم هذا هو الصواب، معرض مطلع طبعا شدة مطلع. إذا تقول احنا اسم المكان هذا له أوزان، إما مفعل أو مفعل، وباش تزيد التاء لازم لك قياء سماع، تبهنا ما يجوش تقول المخبزة بالتاء والمخبز، ما يجوش تقول المخبزة وماشي حلويات، حلويات كلش غاش. كذلك الملعب لا يقال الملعب لأنه حرف حلق، العين حرف حلق، كي يكون في العين واللام حرف حلق افتح ملعب اسم مكان، والأصل أن يكون وزن، هذا قال الأصل أن يكون على وزن مفعل مثل مجلس، مجلس اللام، مجلس اللام حرف حلق، حرف حلق لا، السين حرف حلق خلاص، ما نقول مفعل ماشي صح، ملعب علاش؟ لأن العين حرف حلق ماشي، ومسبح اللام مسبح الحاء هذيك حرف، دائما يشوف الحرف اللي قبل الأخير والأخير إذا كان محرف حق والمفعل، إلا ما شذ كمطلع ما فيش مشكل. نعم ما هو أرجح الأقوال في إحياء المواد ما يعرف اليوم بالبناء الفوضى، يكون بإذن الحاكم أو لا؟ طبعا إذا أحسن الأقوال قول إمام مالك، الشافعي رحمه الله قال لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الحاكم، وأبو حنيفة قال يجوز إحياء الموات ولو بغير إذن الحاكم. مش معنى إحياء الموات تروح المكان ماشي ما ملك حتى واحد، تروح تدير فيه مزرعة ولا تبني فيه، تأحييت مواتا، شيء كان ميت انت أحييته. هنا اختلفوا، كان يقول بإذن الحاكم وكان يقول بلا إذن الحاكم. بكري إمام مالك توسط، قال داخل المدن لابد من إذن الحاكم، وخارج المدن لا يشترط إذن الحاكم. اليوم القانون تبع القانون، إذا اشترط إذن الحاكم فتمشي على هذا، لابد من إذن الحاكم. إلا كمثلا في عصر في وقت في الستينيات دار قرار رئيس الراحل هواري بنودين، دار قرار في جانت، قال لهم جاء خطب فيهم قال لهم هذه المنطقة ابني وسكن، ابني وسكن. لو كذا راح الجانت يشوف منطقة اسمها ابني وسكن، راح فيها ابنوا وسكنوا معروفة، فهذا جائز مش مشكلة. فوضوي يعني راح يدير مشكلات لنفسه، كل حال تسميته بالفوضوي مجازية، وإلا الفوضوي هو اللي عندك فيه رخصة وملكك وعندك أوراقه وبنيته من غير رخصة بناء، من غير رخصة بناء اللي يسمونه ومخطط، هذا مقصود بالبناء الفوضوي. أما اللي يبني بلا هذا شو اسمه، هل يجب خلي إن شاء الله باش ما نطولش على الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.